بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التنبيه الثاني، وهو ما يتعلق بإجراء المعاملة على حق الاختصاص. وقلنا أن هنا رحمك الله ثلاث صور، وكان البحث في الصورة الثانية، وهو إجراء عقد الصلح المعوض على حق الاختصاص، كأن يقول من ثبت له حق الاختصاص صالحتك على نقل حق الاختصاص بإزاء 10 دنانير. الشيخ الأعظم في آخر هذا التخريج ذكر بأنه الحكم بجواز هذا الصلح مشكل، فما هو وجه الإشكال في هذا الصلح؟ هنا وجهان. الوجه الأول أنه يستفاد من النصوص، خصوصا رواية تحف العقول، حرمة التقلب في العين النجسة، وهذا التعبير ليس مختصا بإجراء المعاوضة على نفس العين، أي إجراء المعاوضة على نفس النجس، بل أن العرف يفهم من هذا الخطاب أنه كل شيء مرتبط بنجس العين لا يصح بذل المال بإزائه، سواء بذل المال بإزاء نفس العين بأن بيعت العين النجسة، أو بذل المال بإزاء حق الاختصاص الراجع إلى العين. فما دام هناك ارتباط للمطلب بالعين النجسة، فإن العرف يرى أن هذا من التقلبات في العين النجسة، والعرف العام لا يدقق ويقول العوض تارة بإزاء العين وتارة العوض بإزاء حق الاختصاص المتعلق بالعين، فإن هذا التفريق يحتاج إلى شخص يدرس في الحوزة وتشرح له المطلب، ولعله يستوعب ولعله لا يستوعب المطلب، واضح؟ فكيف بالعوام العاديين في زمان الناس؟ فإنه العرف يقال بأنه بذل العين بإزاء شيء بذل المال بإزاء شيء مرتبط بالعين، وهذا تقلب في العين وهو محرم، ولا يفكك ويقول أنه لم يتقلب في العين وإنما تقلب في حق الاختصاص الراجع إلى العين، فإن هذا التفكيك تفكيكا شنو ليس بعرفيان. هذا هو الوجه الأول، وهو ما أشار إليه المحقق الإيرواني بتقريب منا في حاشيته على المكاسب، إذ أنه كلامه لا يثبت المطلب بتمامه ما لم ندخل هذه الحيثيات التي ذكرناها في الشرح. البيان الثاني أن يقال بأن ما دل على أن بذل الثمن بإزاء العين سحت، فنتمسك بأدلة السحت لا بروايات التقلب. هنا يوجد احتمالان في هذه الروايات. الاحتمال الأول أن السحت مخصوص ببذل الثمن بإزاء نفس العين، فبناء على ذلك يقال هذه الروايات لا تشمل محل البحث، لأن العوض الذي بذل في الصلح لم يبذل بإزاء نفس العين النجسة، بل بإزاء نقل حق الاختصاص المتعلق بالعين النجسة. فأنا ما بذلت المال بإزاء العين، وإنما بذلت المال بإزاء شنفخنا، بإزاء نفس حق الاختصاص المتعلق بالعين. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يقال أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الشارع، أن العرف يفهم أن الشارع لا يرضى ويمنع من تسليط الآخر على العين وجعلها تحت يده. التسليط على العين وجعلها تحت يده ممنوع ومبغوض عند الشارع، سواء كان التسليط عن طريق معاوضة على العين كبيعها، كالصلح على العين كإجارة العين، أو أن التسليط أو أن تسليط الآخر يكون عن طريق نقل الحق المتعلق بالعين. إذ أنه لما ثبت لي حق الاختصاص صارت لي أولوية وسلطة على العين، صارت لي سلطنة على العين وصارت لي أولوية على العين، فعندما أقوم بإجراء عقد المصالحة وأنقل حق الاختصاص الثابت لي إلى الغير، فإنه يوجب ذلك تسلط الآخر على العين النجسة ووضع يده على العين النجسة. والعرف يفهم أن نفس بذل الثمن بإزاء التسليط على العين سحتان. يعني السحت ليس مخصوصا ببذل الثمن بإزاء العين حتى يقال لم يبذل الثمن بإزاء العين، بل العرف يفهم أن الشارع إنما حرم بذل الثمن بإزاء العين لأنه لا يرضى بتسليط الآخر على العين وتمكينه من العين النجسة، وحينئذ لا فرق بين بذل الثمن بإزاء نفس العين أو بذل الثمن بإزاء الحق المتعلق بالعين، إذ بالأخر على كلا الفرضين سيحصل تسليط للآخر على العين. والعرف يفهم أن بذل الثمن بإزاء التسليط هو محرم لا لخصوصية في المعاوضة بما هي معاوضة، وحينئذ ما دل على السحت من الأخبار يشمل مورد الباء. ولهذا الشيخ الأعظم عندما في مطلع بحثه ماذا عبر؟ ارجعوا للعبارة، ارجعوا للعبارة، بل ومع العوض، هي محل بحث مصالح، والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض، هي الصورة الأولى أمس قرأناها، بل ومع العوض يعني الصلح مع له بحثنا، قال بناء، شوف قال بناء، بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. ليش قال بناء على؟ يعني إشارة لأي احتمال؟ هذا الاحتمال الأول، يعني هذا الذي التخريج مبني على أن ما دل على أن ثمن العذرة سحتان وما شاكل ذلك، الظاهر من الأدلة أن الثمن بإزاء العين، وحينئذ لا تشمله الأدلة. لكن في قولنا مشكل، نقول هذا الطرف الآخر اللي هو في بناء، الطرف الآخر على الاحتمال الآخر، لا، أن ما دل من الأخبار على السحتية ليس ظاهرا مختصا بأن الثمن بإزاء نفس العين، لا، الثمن بإزاء تسليط الآخر على العين هو الذي يقتضي السحت السحتية بمناسبات الحكم والموضوع. فلوجود احتمالين قال هناك شنو؟ بناء، بناء. هذا تمام الكلام في التخريج الثاني. التخريج الثالث، التخريج الثالث أن يقال أنه ليس المعاملة الجارية على حق الاختصاص من قبيل النقل أصلا، لا النقل بلا عوض كما في الصلح بلا عوض، ولا النقل بعوض كالصلح بالعوض، لا، ليس أصلا من مقولة النقل، بل أن بذل الثمن بإزاء رفع اليد عن العين. فيقول الطرف الآخر لمالك حق الاختصاص، لمن له حق الاختصاص، يقول أنا دارس في الحوزة. والشيخ الأعظم يقول بأن إجراء العقد المعاوضي والنقلي مشكلة، فنحن نغير الطريقة، نقول أنت الآن لك حق الاختصاص، أي لك الأولوية على العين، فارفع يدك عن هذا الحق بإزاء مبلغ من المال، فأنا أبذل مبلغا من المال لا بإزاء نقلك لي للحق، حتى يقال تسليط ويأتي الإشكال، أنت لا تسلطني، فقط ارفع يدك عن العين. إذا رفعت يدك عن العين صارت العين من المباحات العامة، إذا صارت من المباحات العامة من حازها ملك. فأنا أبذل المال لا بإزاء نقل حق الاختصاص المتعلق بالعين النجسة، بل أن ترفع يدك عن العين فقط، ارفع يدك عن العين بحيث أنه ترفع حقك، لأن هذا حق، والحق بيد من؟ بيد صاحبه، ويستطيع أن يرفع يده. إذا رفع يده عن الحق صار هذا من المباحات، فيأتي الطرف الآخر ويحوزه. فهنا يقول الشيخ الأعظم إذا بذل المال بإزاء أن يرفع يده عن العين، أي يسقط حق الاختصاص لكي يحوزها الباذل، لا دليل على حرمته، ولا تأتي الإشكالات السابقة، لأن الإشكال السابق إنما كان ناشئا من تسليط الغير على العين، والآن لا يوجد تسليط، بل هو رفع لليد، قال أنا ما صلت كام، أستغفر الله ربي وأتوب، أنا أرفع يدي عن العين. إذا رفعت يدي عن العين صارت مباحة، فأنت قم وحوزها من حاز منك، والشارع جوز الحيازة بحسب ما تقولون. الشارع كما بحثنا سابقا جوز حيازة الأعيان النجسة التي لا منفعة فيها. يقول الشيخ العظم بناء على ذلك تنتهي المشكلة ونتخلص من المشكلة، فهذا ليس من قبيل النقل. تضح الفرق؟ إذن الفرق بين التخريج الأول والتخريج الثاني والثالث أن التخريج الأول والثاني صلح، والصلح من العقود التي توجب النقل، فأنا أنقل لك الحق عن طريق عقد الصلح. الآن ما في نقل للحق عن طريق عقد، بل رفع يد عن الحق. بناء على ذلك ماذا؟ لا، ليس هناك إشكال كرفع اليد عن أي حق من الحقوق، كما لو كان لحق السبق، ذهبت إلى مسجدين أو إلى سوقين فثبت لي حق السبق، خب رفعت يدي، خب رفعت يدي عن حق السبق بإزاء مبلغ من المال، فإنه لا إشكال في ذلك. نعم، هي التخريج الثالث، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، ماذا يرفع يده عن؟ ماذا عن؟ عن العين النجسة، يعني يسقط حق الاختصاص ليحوزها الآخر الباذل للمبلغ المال، كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه في المسجد والمدرسة والسوق وما شاكل ذلك. وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص، يعني كاشف الغطاء، ذكر هذا الفرع أيضا، فقال أن دفع شيء من المال لافتكاكه، يعني لافتكاك حق الاختصاص. شنو افتكاك حق الاختصاص؟ يعني شنو؟ يعني فكه من صاحب الحق. كيف يفك من صاحب الحق؟ بأن يرفع يده. فك حق الاختصاص من صاحب الحق بأن يرفع يده عنه. قال أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور. قال واحد يقول هذا اكتساب محظور، هل يجوز أخذ الثمن بإزاء رفع اليد عن شنو؟ عن العين النجسة. يقول كاشف الغطاء قد يقول قائل بأنه هذا مشكوك، إذا كان مشكوك ماذا نفعل؟ فيبقى على أصالة الجواز. ما من أصالة الجواز؟ هنا تارة التفتوا، تارة نتكلم عن الحكم التكليفي، وتارة نتكلم عن الحكم الوضعي. فإذا شككنا أن بذل الثمن بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص هل هو مقبول عند الشارع ومرضي عند الشارع أو لا؟ فتارة نتكلم عن الحكم التكليفي، أي هل يجوز شرعا بذل المال بإزاء رفع الحق كحكم تكليفي، أو أنه محرم شرعا؟ إذ بذل الثمن بإزاء العين النجس حرام شرعا، صحيح؟ بغض النظر عن حكم الوضع حرام شرعا لأنه صحتم. الآن هل بذل الثمن بإزاء رفع اليد عن الحق المتعلق بالعين النجسة هل هو حرام شرعا أو لا؟ يقول كاشف الغطاء بأنه إذا شككنا في ذلك فمقتضى الأصل العملي ما هو؟ البراءة والجواز. البراءة أو الحلية، هل يحل بذل المال أو لا يحل؟ نقول الأصل هو الحل، بل أنه إذا وصلت النوبة إلى الحكم التكليفي فإنه بالإضافة إلى الأصل العملي كما قلنا الأصل اللفظي، وهي قاعدة الحل التي ذكرناها سابقا. وتارة نتكلم عن الحكم الوضعي، أي أن هذا من قبيل المعاملة الموجبة للنقل، إذ أن الثمن سينتقل إلى ملك من؟ إلى ملك من رفع اليد، فتكون من قبيل المعاملات. فهل هذه المعاملة نافذة عند الشارع أو لا؟ فهل الأصل الجواز أي النفوذ أو لا؟ فهنا قد يقول قائل بأن الأصل هو عدم النفوذ لاستصحاب عدم النقل والانتقال، أي لأصالة الفساد في المعاملات، ولكن هذا الأصل وهو أصالة الفساد محكوم بأصل لفظي وهو أحل وهو أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي وما شاكل ذلك. فقد يقال بأن العمومات العامة كالتجارة عن تراضي مثلا مقتضاها بأنه حيث أن هناك تراضي بين الطرفين فالشرع أمضى المعاملة، فيكون المراد من أصالة الجواز أي قاعدة النفوذ المستفادة من شنو؟ المستفادة من العمومات العامة. فهنا احتمالان في كلام كاشف الغطاء، فإن كان مراده الحكم التكليفي فالمراد من أصالة الجواز أي أن الأصل هو الجواز تكليفاً، وهذا الأصل هو على طبق الأصل العملي وعلى طبق الأصل اللفظي أي قاعدة الحل. وتارة يريد كاشف الغطاء النظر إلى الحكم الوضعي، أي هل ينتقل الثمن إلى ملك الغير حتى يجوز له أن يتصرف؟ إذ لو كان هذه المعاملة فاسدة فإنه لا يجوز له أن ينتقل لأن أكل للمال بالباطل ولا يجوز. فنقول مراده من أصالة الجواز هنا ليس الحكم، ليس على مقتضى الأصل العملي، بل على مقتضى القاعدة المقررة في المسألة. أصلا قاعدة، القاعدة المقررة في المسألة هي قاعدة الجواز أي النفوذ، والجواز يطلق ماذا يراد منه؟ تارة الحكم التكليفي، وتارة يراد منه الحكم الوضع. الصلح جائز بين المسلمين، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وما شاكل ذلك من الإطلاقات. فأي أراد كاشف الغطاء فإن كلامه يتم في المقام. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فقط عبارة أمس قلنا ذكر الشيخ الأعظم في العبارة الخمر المحترمة نقلا عن العلامة في التذكرة. فما هو المراد من الخمر المحترمة؟ نفس العلامة في كتاب الراهن كما ذكر المحقق المحقق بل الشهيدي في حاشيته على على المكاسب ذكر عبارة للمذل للعلامة في كتاب الراهن: المراد من الخمر المحترمة هي الخمر التي عند الشخص لأجل التخليل. فلو فرضنا أن الشخص كان عنده خلا مثلا، أو كان عنده عصير عنبي مثلا، العصير العنبي غلا بنفسه فصار خمرا، العصير العنبي غلا بنفسه فصار خمرا، فثبت حق الاختصاص في الخمر لأن أصله كان ملكا له، فيثبت له حق الاختصاص. إذ من مناشئ حق الاختصاص كما عرفنا بالأمس شنه؟ أن يكون الشيء ملكا له بحسب أصله. هذا الخمر الآن الذي ثبت له، الذي ثبت حق الاختصاص فيه، هل يجوز أن يأتي شخص ويقول الخمر من المحرمات الشرعية ولا مالية له فأنا أسكب الخمر؟ هل يصح؟ يقال ها في تفصيل: إذا كان قصد من وضع يده على الخمر تخليله، فأراد تخليل هذا الخمر، وأنا خمر بس أريد أن أخليله، أقربه إلى خل، أريد أن أحوله إلى خل، فيقال هذه خمر محترمة، يعني خمر يريد من ثبت له حق الاختصاص فيها أن يحوله إلى خل. الشرع قال بل هذه محترمة لأنها يريد أن لا يمسكها على الوجه المحرم، وإنما أمسكها على وجه محلل، وهو أنه يريد أن يحولها إلى خل. يقول أنا الآن بحولها إلى خل، تارة لا، بعدما تحولت إلى خل يريد أن يبيعها، يريد أن يشربها، يريد أن يهبها، أي يريد أن يتصرف بها التصرفات المحرمة، فهذه الخمر غير محترمة. هذا وجه قصد. بلي. وجه آخر بأن الخل، أن العصير، استغفر الله، العصير إذا أراد الشخص أن يحوله خلا، عند عصير بحول خل، يقول أهل الفن، ولسنا والحمد لله منهم ولا جعلنا الله منهم، يقول إذا أراد أن يحول العصير إلى الخل يمر في حالة وسطى بالخمر، فهو عصير ثم يغلي فيصير مذهبا للعقل كذا في مرحلة مثل عصير عنب مغلي، يصير خمر ثم يتحول إلى الخل. فبعضهم يقول العصير العنبي تارة يغلي بنفسه وتارة يغلي بالنار، فإن غلا بالنار فلا يمر بالحالة الخمر، يتحول العصير العنبي، وإذا قبل أن يذهب ثلثه يصير عصير عنبي مسكر مثلا أو مسكر مو مهم، لكن لا يتحول إلى خمر. لكن لو غلا بنفسه فإن العصير العنبي يتحول إلى خمر ثم بعد ذلك يتحول إلى خل، فيمر بحالة وسطى وهو حالة الخمرية. ففي حالة مروره بهذه الحالة الوسطى بين العصيرية وبين الخلية، هل هذه الحالة وهي الخمرية محترمة أو غير محترمة؟ فهل يستطيع أن يأتي شخص يقول ها ينتظر لما يتحول إلى خمر وش سوفي؟ يسكبه. هل يصح؟ يقول هذا عصير عنبي الآن صار خمر، باقي شوي يصير خال، يقول أنا الآن أسكبه، الآن هو خمر والخمر لا مال يطلع عند الشارع، فأنا ماذا؟ فأنا أسكبه. هل يصح؟ يقول لا يجوز، لأن هذا الخل في هذا الخمر في معرض كونه خل خلان. واضح. على كل حال كلاهما صحيح بحسب القاعدة التي يذكرها الفقهاء. هذا شيء. الشيء الثاني الزبل. ما معنى الزبل؟ يقول قال في التذكرة وتصح الوصية كذا والزبل للانتفاع. المراد من الزبل هو السرجين النجس، السرجين يعني، وهو مدفوع الحيوان غير مأكول اللحم ذي النفس السائلة. تذكرون فرقنا في أوائل البحث بين العذرة والسرجين والأرواح. المراد من السرجين هو مدفوع الحيوان غير مأكول اللحم ذي النفس السائلة وهو نجس، فهل يجوز الانتفاع به بإشعاله والتسميد به؟ بلي. هذا تمام الكلام في التنبيه. شنو شيخنا في التنبيه الثاني؟ التنبيه الأخير وهو التنبيه الثالث. مو أحل الله البيع، تجارة عن تراضي، تجارة، لأنه التجارة معناه كل مورد فيه عوض ومعوض، فأن أنت تبذل لي العوض بإزاء رفع اليد، فهنا طرفان، هذا يسمى تجارة.
فلا يمكن
التمسك ب أحل الله البيع، لا يصح أحل الله البيع، لا، تجارة عن تراضي مثلا. خب، هذا ما يتعلق بالتنبيه الدوم. التنبيه الثالث، ثالث في المسألة، تنبيهات ثلاثة، تنبيه ثلاثة. ذكر الشيخ الأعظم أنه الإنسان كما ذكرنا بالأمس يثبت له حق الاختصاص بالحيازة، ذكر من مناشئ حق الاختصاص الحيازة. فهنا يقول الشيخ الأعظم كيف تتحقق الحيازة. أفاد الشيخ في المقام بأنه أكزو يشترط في الحيازة قصد الحائز للانتفاع بالعين، فإذا قصد الحائز أي من وضع يده على الشيء، هم بحث عام في الحيازة، من وضع يده على المباح العام أو المشتركات، إذا وضع يده على الشيء بقصد الانتفاع بالعين قيل له قد تحققت الحيازة، فيثبت حق الاختصاص في موردنا. أما لو أخذه لا بقصد الانتفاع به، فإنه لا يثبت، لا يصدق حيازة حتى يثبت حق الاختصاص. فمثلا لو كان يمشي في الصحراء فرأى ميتة، تارة يضع يده على الميتة بقصد الانتفاع بهذه الميتة، ولو لأجل التسميد أو سد الحفار وسد الساقية. هنا إذا قصدت الانتفاع بالمحوز قيل تحققت الحيازة، فثبت حق الاختصاص. وأما لو وضع يده على شنو، على ماذا، على الميتة بقصد اللعب، بقصد العبث، لا بقصد الانتفاع بها، فهنا لا يصدق عليه أنه حاز العين، حاز الميتة، حتى يثبت له حق الاختصاص. إذن الشيخ الأعظم قدس سره يدعي ويرى أن الحيازة إنما تتحقق إذا قصد الحائز الانتفاع، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو حاز الشخص الماء والعشب أي الكلاء وما شاكل ذلك لمجرد العبث لم يحصل له حق الاختصاص لعدم تحقق الحيازة أصلا، لأنه أخذ الحطب والخشب لأجل اللعب، أخذ الماء لأجل اللعب، فلا يقال أنه حاز. ولهذا فرع على المطلب بأنه لعله في زمانه، ولعله في زماننا موجود ما أدري، في القرى وفي الأرياف، وبناء على ذلك ينقدح الإشكال فيما هو متعارف في بعض الأماكن، إذ في بعض البلاد تجمع العذرات في مكان، حتى إذا صارت هذه العذرات بكثرة ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه العذرات، يبذل له المال يجمعها، هو عندما يجمعها تصير كثيرة، يأتي أصحاب البساتين والزرع ويبذلون له المال بإزاء ماذا، بإزاء رفع يده عن حق الاختصاص الثابت في العذرات. فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ يقول الشيخ غير صحيح هذا الكلام، هذا الفعل غير صحيح. ليش؟ لأنه من الواضح جدا أن الشخص الذي يجمع العذرات ليس قصده عند جمعه للعذرة أن ينتفع هو بالعذرة،
بل قصده أن ينتفع بالمال الذي سيحصل بإذا ماذا بإزاء رفع يده عن العذراء. شفتي مطلب؟ فهو عندما أخذ العذراء من المقطوع به هو ما عنده بستان هو ما عنده زار، لو كان عنده بساتين وزار فلعله يقصد شنو الانتفاع بالعذراء، أما هو ليس قاصد للانتفاع بالعذراء بل قاصد للانتفاع بالثمن الذي سيبذل له بإزاء رفع يده عن الحق الاختصاص الثابت في العذراء. فالطويلة سالفة طويلة، واضح؟ ويقول إذن هنا يحصل إشكال، حيث أنه عندما وضع يده على العذراء لم يقصد الانتفاع بالعين فلم تتحقق الحيازة فلم يثبت له حق الاختصاص، فكيف يبذل له المال بإزاء شيء لم يثبت له؟ والباذل للمال إنما يبذل المال بإزاء حق الاختصاص، والمفروض أنه ليس له حق الاختصاص فيكون أخلا للمال بالباطل فلا يجوز. في المطلب فما تعارف في بعض الأرياف والقرى من مثل هذه المعاملة والمعاوضة هذا غير صحيح. نعم لو كان صاحب بستان وكان قصده جمع العذر للاستفادة بها في التسميد، فاتفق أنه جاء شخص آخر وقال له اعطني أو ارفع يدك عن حق الاختصاص الثابت لك، يقول هاي صحيح صحيح هذا صحيح لأنه كان عنده بساتين وزار وقصد الانتفاع بالعين. أما شخص ليس عنده بساتين وإنما يجمع العذرات لكي ينتفع من مالها وثمنها، خب ثبوت الثمن والمال فرع ثبوت حق الاختصاص. نعم يمكن تخريج المطلب بأن هذا عندما يجمع العذرات إذا فرضنا أنه جمعها في مكان مملوك له، عند مكان يملكه فجمع العذرات في المخزن، هنا يصح أن يبذل المال لا بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص، وإنما يبذل له المال بإزاء أن يتصرف في هذا المكان حيث يدخلون في هذا المكان ويأذن لهم هو في هذا في الدخول في المكان وأخذ وحمل العذرات لنقلها، فهو يبذل له المال بإزاء إذنه لهم في الدخول في المملوك، وهذا حينئذ لا إشكال فيه لأن بذل المال بإزاء شيء محترم وهو إذني لكم أن تدخلوا في داري وفي مكاني لكي تأخذون هذه العذرات، فحينئذ يكون بذل المال بإزاء أن يتصرف في ذاك المكان بالدخول وما شاكل ذلك، فحينئذ لا مانع من ماذا من هذا الباب لأنه ليس أكلا للمال بالباطل لأن طرفه شيء موجود وهو الإذن والتصرف. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، قال نعم لو رفعنا يدنا عن هذا المبنى الجديد الذي نذكره، لو رفعنا يدنا عن هذا المبنى وقلنا بشيئين، شيخنا قلنا أولا أن مجرد قصد الحيازة مجرد أن يقصد أن يضع يده على كفى في ثبوت حق الاختصاص، مجرد قصد وضع اليد على العين كاف في ثبوت حق الاختصاص، ولا يشترط أنه يقصد الانتفاع بنفس المحوز، بل حتى لو لم يقصد ذلك فإنه يكفي ذلك في ثبوت حق الاختصاص وإن لم ينتفع بعينه. هذا أول شيء نقول هذا. ثم نقول شيئين شيخنا، ثم نقول بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، أي يجوز بذل العوض بأداء حق الاختصاص إما نقلا أو رفعا، يعني إما نقلا كاف الصلح وإما رفعا يرفع يده بحسب التخريجات الثلاث. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم، نقرأ العبارة ثم نعلق على كلامهم. ثم إنهم يشترط في حق الاختصاص بالحيازة الناشئ من الحيازة قصد الحائز للانتفاع. ليش؟ هي مو لي خصوصي في حق الاختصاص، لا، أصل الحيازة، متفقين؟ أصل الحيازة لا تتحقق إلا إذا قصد الحائز الانتفاع بالعين. ما لم يقصد الحائز الانتفاع بالعين، الشيخ الأعظم يقول لا يثبت له ماذا حق الاختصاص، لأنه لا يقال حاز العين فدخلت في ملكه أو ثبت له حق الاختصاص. منشأين، منشأ الحيازة ومنشأ إذا كان أصله في ملكه، صحيح كما ذكرنا بالأمس. قال ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز الانتفاع. الانتفاع بشنو شيخنا؟ مو الانتفاع ولو بالثمن، الانتفاع بنفس العين. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق، أي حق الإخ الاختصاص. ليش؟ مع أن الحيازة من مناشح، يقولها ما يسمونها حيازة أصلا، ما سموها حاز. الحيازة فرع أن يأتي الإنسان ويضع يده على العين بقصد الانتفاع بها، وحينئذ التفريع. فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع، بذل له مال فأخذت منه. خلت تبذلوا مال بإزاء شنه أنتو يا شيخ العظام؟ ما زال هذه العذرات على الإباحة العامة، مباح عام، وهذا لا علاقة له بالعذرات. جمع العذرات لا أثر له، لأنه ما تحققت حيازه. يقول فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها، وإنما حازها لأخذ المال عليها. خب أخذ المال، ثبت العرض ثم النقش، تأخذ المال بإزاء شنه أنت؟ يقول ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع بالعين المعلوم انتفاءه في المقام. وضع العبارة شيخ جعفر، ومن المعلوم أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحل المال فرع ثبوت الاختصاص، حق الاختصاص. هذا حق الاختصاص متوقف على شنو؟ المتوقف على قصد الانتفاع، الانتفاع بالعين المعلوم انتفاؤه في المقام، لأنه ما قصد الانتفاع. وكذا لو يقول هي مو بس مسألة جديدة، يقول وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة، لو فرضنا أن الإنسان راح إلى بستان، راح إلى زرع لأجل العبث، هل يقال ثبت له حق الاختصاص؟ ثبت له حق الاختصاص في المكان، لأن حق الاختصاص كما يثبت في الأعيان، يثبت في المشتركات العامة، يثبت في المباحات. من سبق إلى شيء فهو أحق به. لو راح واحد قعد، راح ذهب إلى السوق لا لأجل أن يبيع، لأجل أن يلعب، يقول أنا جاي ألعب اليوم، هل يثبت له حق في المكان؟ خروح المكان معه. هذا المكان معد لأجل الانتفاع بالمكان، لأجل البيع والشراء، لا لأجل العبث والنوم. راحوا جماعة خلاص كلهم ناموا، يقول أنا ثبت لنا الحق والأولوية، لأنه من سبق إلى شيء فهو حق به يومه وليلته مثلا، كما في بعض الروايات. يقول لا، هذا المكان معد شنو؟ للانتفاع به. لماذا الانتفاع به؟ لأجل البيع والشراء. قال وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى، إذا ما قصد الانتفاع منها بالسكنى مثلا، لا يثبت له حق الاختصاص. نعم، هاي التخريج، لو جمعها في مكانه المملوك، المملوك له فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسنا، لأنه بذل المال بإزاء شيء صحيح. كما أنه لو رفعنا دع المباني، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، لو قلنا بهذا وزائد وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل في دفع هذه المشكلة. ما نحتاج أن نتصور بأنه يجمع العذرات في مكان المملوك ويبذل المال بإزاء أن يتصرف، ما نحتاج الحكي. نقول لا، حق الاختصاص يثبت بمجرد الحيازة، والمفروض أن حق الاختصاص هذا يتجوز المعاوضة عليه. في بعض النسخ أو قلنا بجواز المعاوضة، هل يصح أو؟ لو لا بد من كليهما أن نقول، لا بد من كليهما لكي يتم المطلب. وإلا لو قلنا أنه تتحقق الحيازة بمجرد قصد القاص لكن لا تجوز المعاوضة، لا رفعا ولا نقلا، خب ما يثبت المطلب. ولهذا ذكر المجدد الشيرازي وكذا السيد الخوي تبعا له أن ما هو موجود في بعض النسخ بحرف أو هذا غير صحيح ولا يمكن توجيه العبارات. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام. الشيخ الأعظم تعليقا، لم يقبل أحد بحسب ما راجعت كلام الشيخ الأعظم في المقام، فقد توافق القوم على مخالفته في المقام. بيان ذلك، أولا نوجه كلام الشيخ، قد يقال حيث أن الشيخ لم يذكر دليل في المقام وإنما ذكر دعوة، ما يمكن أن يكون دليلا للشيخ الأعظم في المقام هو أنه ثبوت حق الاختصاص بالحيازة عمدة الدليل عليه السيرة العقلائية، إذ لا يوجد عندنا أدلة لفظية تامة في المقام. من حاز ملك كذا، ما في رواية من حاز ملك كما هو محقق في محله. فعمدة الدليل على أن الحيازة توجب ثبوت حق الاختصاص
مو رواية بل
السيرة العقلائية. فتارة، ركز في المطلب، فتارة الشيء الذي يراد ماذا، الشيء المحوز الذي وضعت ماذا، وضعت اليد عليه من قبيل الشيء الذي يقبل الملكية، كالمباحات العامة كالطير في السماء كالسمك في البحر، فمن حازه ملكه أصلا، ما يحتاج حق الاختصاص بعد ملك لأن الشيء قابل للملكية، فمن حازه ملكه. أما الشيء الذي لا مالية له ولا يجوز تملكه كالأعيان النجسة كالخمر كالميتة فلا يجوز تملكها، فإن فائدة الحيازة ثبوت حق الاختصاص. وفي كلا الفرضين وفي كلا الحالتين الدليل على ثبوت حق الاختصاص أو مش اختصاص، الدليل على أن الحيازة توجب ثبوت الملكية في الأول أو حق الاختصاص في الثاني هو شنو؟ السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة أنه من وضع يده على الشيء بقصد أن ينتفع بها أو بقصد أن يتملكها فيما كان قابلا للملكية. إذا كان قابل تقول قصد أن يتملك، فيما ليس قابل للملكية قل قصد أن ينتفع، فلا بد أن يقصد ذلك. وإلا لو أخذها للعبث أو لله، لا نحرز أن العرف يقول أو أن العقلاء يقولون بأنه حازها فملكها أو حازها فثبت له حق الاختصاص فيها، وإنما يثبت له حق الاختصاص أو يتملك متى؟ إذا وضع يده عليها بقصد التملك أو بقصد الانتفاع. أما لو كان بقصد اللعب وبقصد الله وبقصد العبث فلا نحرز بأن العقلاء يقولون أنه ثبت أنه مالك، بل ثبتت ملكيته بالحيازة أو ثبت حق الاختصاص بالحيازة. إذن من وضع يده لأجل العبث والله لا يقال حازه عرفان، فنشك في ذلك، خصوصا أن التمسك بالسيرة العقلائية مبني على اتصال السيرة بزمان الناس، ولا نحرز أن في زمان الناس الشارع أمضى الحياز المذكورة إذا كان بقصد العبث والله وبقصد اللعب، فلا بد أن يقصد الانتفاع أو يقصد الملكية فيما كان قابلا للتمل، وإلا فلا نحرز ذلك. وهذا المقدار هو غاية ما يمكن أن يوجه به كلام الشيخ الأعظم، ولكن قد يتأمل في ذلك أن هنا صورتان يا شيخنا، تارة يضع يده على العين بأجل العبث واللهو، وتارة لا بل يضع يده على العين لا لأجل العبث واللهو ولكن لم يقصد الانتفاع بالعين. شفتين؟ ركزوا في الدقة مطلع. لم يضع يده على العين أو بل وضع يده على العين لا بقصد العبث واللهو لكن لم يقصد الانتفاع بالعين. والصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأعظم ما هي؟ اللي هي ما ذكرتها واضح، أن يضع يده على العين لا بقصد العبث ولا بشرط بل بقصد الانتفاع بالعين، هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم. فهنا قد يقال بأنه قد نسلم الكلام الذي ذكرناه أولا أن السيرة العقلائية لم يحرز انعقادها على أن الحيازة توجب التملك إذا قصد العبث ولا، أي الصورة الأولى نسلم أنه لو وضع يده على العين بقصد العبث ولا لا نحرز أن العقلاء يقن حازها فملكها، وهنا قاعد يلعب مو قصد التملك، قصده العبث ولا، فلا يقال حازها فملكها، وضع يده على الميتة لأجل أن يلعب فيها، لا فلا نحرز أن قال حازها فثبت له حق الاختصاص. ولكن في الصورة ماذا تقول في الصورة الثانية؟ لو أخذها لا بقصد العبث ولا ولم يكن قاصدا وملتفتا إلى الانتفاع بالعين، فلو سألته تقول قاصد، أنا متردد الآن، أنا الآن حط إيدي أنا متردد، أنا ما ألعب ولا أله لا متردد، هل أنا أنتفع بها أو ما أنتفع؟ أفكر في المطالب العلمية أنتفع لو ما أنتفع، فهو مو قاصد حين وضعه له قال لها تفكر تباعد أنا وضع إيدي على العين، هل يصرح عند العقلاء؟ إذا جاء شخص ووضع يده على العين وبعد لم يقصد الانتفاع ولم يقصد اللعب واللهو ولو لأجل غرض عقلائي واضح، فإنه في مثل هذا المورد العقلاء لا يقبلون أن يأتي شخص ويباع يده ويزاحمه يقول ابتعد هذا من المباحات العامة أنا أضع يدي على العين، أو يقول هذا ظالم، العرف العام أو العقلاء هذا ظالم، إذا ظالم ثبت له حق الاختصاص في هذه العين بمعنى عدم جواز مزاحمته، يعني لا يجوز للغير أن يزاحمه في العين ويثبت له الأولوية، فالعقلاء يقولون يثبت للشخص الأولوية في العين ولا تجوز مزاحمته ولو لم يقصد الانتفاع، بل أكثر وأدهى يا شيخنا لو لم يقصد الانتفاع وقصد المال، هي عادة أصلا، عادة من يجمع الحشيش والحطب، من يجمع الحشيش والحطب قصد الانتفاع بنفس الحشيش والحطب أو قصد الانتفاع بالمال الذي يريده عندما يرفع يده عن الحشيش والحطب، ماذا تقولون شيخنا؟ هل أنه عندما يضع يده على العين يقصد الانتفاع بنفس العين؟ لا، وإنما يقصد الانتفاع بالثمن الذي يحصل بإزاء رفع يده عن العين، فدعوى أنه لا بد أن يقصد الانتفاع أول الشيخ جعفر وبعدين لا بد أن يكون الانتفاع بالعين كما يقول الشيخ الأعظم ولا يكفي الانتفاع بالمال، هذا جدا يحتاج إلى إثبات، فنحن نقول أصل قصد الانتفاع غير معلوم، ولو تنزلنا وقلنا أنه معلوم لا بد أن يكون الانتفاع بالعين للانتفاع بالثمن، هذا على خلاف السيرة العقلائية نصافان. فإن السيرة العقلائية في جمع الحطاب، في جمع الحشائش، في جمع ما شاكل ذلك، عادة أصلا الغرض من هذه الأمور شنو؟ مو يستفيد بالحطاب والحشائش بعينها، وإنما بثمنها. واضح؟ نعم، لو قصد العبث واللغ بمعنى لا الانتفاع لا بها ولا بثمنها، فهنا لا يحرز أنه يقال حازها فملكها أو حازها فثبت له حق الاختصاص فيها. السيد الخوئي راجع كلامه فصل في المطلب. إذن المشهور من علمائنا شيخنا قالوا لا يشترط قصد الانتفاع، وما سمعنا به في آبائنا الأولين قصد الانتفاع غير مشروط. نعم قد يقال مانعية قصد العبث والله لا شرطية قصد الانتفاع، لفتوا نحن نقول بالمانعية، قد نقول بالمانعية يعني مانعية قصد العبث والله لا شرطية قصد الانتفاع، خلافا للشيخ يقول شرطية قصد الانتفاع بالعين. فالمشهور قالوا لا يشترط ذلك. السيد الخوئي أعلى الله مقامه فصل، قال تارة نتكلم عن المشتركات العامة كالأوقاف، كالأوقاف والمدارس وما شاكل ذلك، وتارة نتكلم عن المباحات العامة كالسمك في البحر، كالطير في الهواء، كالحشيش، كالخشب، كالأشجار. فإن ففي الأول إذا كان من قبيل شيخنا شنو المشتركات العامة كالأوقاف، فيشترط قصد الانتفاع بها على نحوها الخاص والمعهود. فالانتفاع بالمسجد شنو شيخنا؟ فالمسجد الجلوس لأجل العبادة مو للنوم. الانتفاع في المدرسة الموقوفة لأجل الجلوس فيها للدراسة. فهنا الحيازة إذا كانت في الأماكن المشتركة العامة فلا بد أن يقصد الانتفاع الخاص بهذه الجهة، كالأوقاف في حجهة الوقف، كالمسجد لأجل العبادة. وأما إذا كان من المباحات العامة، مو مشتركات، من المباحات العامة الذي الناس فيه شرعا سواء، كالسماك في البحر، كالطير في الهواء، كالأخشاب، ككذا، فهنا لا يشترط القصد. لماذا أيها السيد الخوئي؟ خلاصة كلام راجعه، يقول السيد الخوئي في القسم الأول الوقوف على ما أوقفها أهلها، الوقوف على ما أوقفها أهلها، فهذا الواقف عندما وقف المكان وقفه للانتفاع المعهود. فلو جاء شخص وأراد أن ينتفع به انتفاعا على خلاف الوقف فهذا صح حرام شرعا، مو بس لا بشر، حرام شرعا. يقول أنت تصرفت في الوقف على خلاف ما هو المعروف والمعهود. أنا أوقفت المسجد للعبادة، تجيت نام في المسجد، أنا أوقفت المسجد للعبادة، فلو جاء ووضع رحله لأجل النوم أو لأجل البيع في المسجد، يقول لا يثبت له حق الاختصاص في المكان، ولا يثبت له حق السبق في المكان. واضح؟ لا يثبت له حق السبق في المكان. ليش؟ لأن الوقوف على ما أوقفها أهلها فهي معدل الانتفاع المعهود، وهذا خلاف الانتفاع، فهذا غصب أصلا ولا يجوز. يعني لا يجوز التصرف في الوقف على خلاف ماذا؟ على خلاف الوقف. فلا يقال حاز المكان. نعم، لو جعلت رحلك و مسبحتك لأجل العبادة فيقال ثبت لك حق السابق. إيه؟ أما في المباحات العامة فلا دليل على ذلك. نقول مباحات عامة الناس فيها شرع سواء، ومن وضع يده على العين ثبتت له حق الأولوية، فلا يشترط قصد الانتفاع بالعين. إذن لا يصدق، ركزوا في القسم، لا يصدق حاز الوقف، ما يقول حاز الوقف، بل يقال تصرف على خلاف الوقف. تفتي مطلب؟
لا يقال حازم يقول تصرف على خلاف الوقت، بعدوا طلعوا هذا، بعدوا هذا المكان قاعد يتصرف على خلاف الوقت، ما يقولون تخلوه على راحته، لأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهو سبق إلى مسجد وهنا وجالس يبيع ويشتري، خلوه على راحته، ما يجوز يقول هذا الآن أصلا متصرف تصرف على خلاف الوقت، فباعدوه، هو يرتكب الحرام الآن. هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما أفاده الشيخ. ومن هنا يتضح أن ما استشهد به الشيخ بقوله ولذا ذكروا، استشهد الشيخ بكلام الأعلام ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص لمجرد العبث لم يحصل له الحق، نقول فرق بين قصد العبث ولا الصورة الأولى، وبين دعوى شرطية قصد الانتفاع. فما ذكرته يا شيخنا الأعظم، شوف شيخ حسن عبارة، شيخ حسن عبارة، ثم إنه يشترط ولذا ذكر الأعلام، ذكر يقول مسألة واضحة، يعني يقول الأعلام يقولون بذلك، نقول لا شيخنا الأعظم، الأعلام إنما ذكروا ذلك لبيان مانعية قصد العبث والله عن تحقق الحيازة، وهذا لا يساوق شرطية قصد الانتفاع بالعين، بل هذا لازم. شنو شيخنا سيدنا لازم عام واضح. هذه العبارة من الأعلام غاية ما أن تقول أنه العبث وضع اليد للعبث والله لا يثبت حق الاختصاص، وهذا لا يساوق شرطية قصد الانتفاع زائد أن يكون الانتفاع بشنه بالعين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم الكلام في النوع الأول وهو التكسب بالأعيان النجسة. يأتي النوع الثاني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.